للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. لقاء يتجدد في أكاديمية زاد وفي مادة الحديث بالذات. اليوم أيها الأحبة لقاؤنا الثالث، وهو مع حديث من أعظم الأحاديث إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. هذا الحديث هو حديث عمر، وما أدراكم ما عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه، الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. لكان عمر كان يقول: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت واديا ولا فجا إلا وسلك الشيطان واديا أو فجا آخر. حتى الشيطان يفرق من عمر. هذا الرجل الذي كان ينزل القرآن مسددا لكلامه وموافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. عمر في الجاهلية يا أخواني كان طاغوت من الطواغيت بكل ما معنى الكلمة، يعني لاقى المسلمون من أذاه الشيء الكثير. كان له جارية يعذبها عذاب شديد فيقول: والله ما أتركك إلا مللا. وسبحان الله، يأتي الإيمان فيدخل قلب عمر فيصبح كلامه موافقا لكلام الله عز وجل ورأيه لأمر الله سبحانه وتعالى، وكان في وجهيه خطين أسودين من كثرة البكاء. وكان ماذا نقول عن عمر؟ يحتاج لقاءات كثيرة أيها الأحبة. أتمنى أن نعود لسيرة هذا الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتني في المنام أتيت بقدح فشربته، ثم أعطيت فضلة عمر فشربه حتى خرج من بيني، رأيت الريا يخرج من تحت أظافري. قال: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. ويقول: رأيت الناس وعليهم قمص، ورأيت عمر يلبس ثوبا يجره. قال: ما أولته؟ قال: العلم. الشاهد أيها الأحبة، هذا الرجل هو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى جعله سببا في تدمير أكبر إمبراطوريتين في التاريخ في ذاك الزمان، فارس والروم. ولذلك يقفون منهم موقف سيء، يعرفون من عمر رضي الله عن عمر وأرضاه. عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وهذا الحديث يسميه بعض العلماء أو كثير من العلماء حديث أم قيس، ومناسبته أن رجلا أراد امرأة أن يتزوجها أسلمت، فلما ذهبت إلى المدينة هاجرت المدينة، هاجر لأجل هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالمناسبة كما قلت في أول كلامي، هذا الحديث هو أعظم حديث الدين، الإسلام كله يقوم على هذا الحديث. قال بعض أهل العلم: الإسلام يقوم على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أحبتي في الله، أي عمل في الإسلام، أي عمل في الدين لا يقبل إلا بشرطين، لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني المتابعة، بمعنى الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد للمسلم حينما يعمل أي عمل في الدنيا أولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء، لا سمعة، لا حب الثناء، لا حب الإطراء، لا حب المدح. ها، انتبهوا أيها الأحبة، أي عمل ليس فيه إخلاص كامل باطل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك الإنسان ينتبه دائما، يستحضر الإخلاص في عمله، وأن جميع الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وجهاد ونفقة وذكر وقرآن كل الأعمال إنما نرجو بها وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. أنت هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الموافقة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن جميع العبادات التي تقوم بها موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لكم مثال الآن. فرضنا أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر 6 ركعات. والله أنا اليوم الحمد لله أنا نشيط اليوم والحمد لله، يعني ما شاء الله تبارك الله، وأريد أن أتقرب إلى الله فأصلي الظهر 6 ركعات. أنا ما نقصت، أنا زودت ركعتين لله عز وجل، والله وجه الله ما أبغى، لا أبغى رياء ولا سمعة. نقول عمل باطل يا أخي، مخلص أنا أبغى، عمل باطل. ليش يا أخي؟ لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف. ولذلك قضية الإخلاص، قضية المتابعة لله سبحانه وتعالى الشرط الأول. الشرط الثاني نبذ البدع، نبذ البدع، المتابعة، الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أيها الأحبة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. نعم، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني وكما رأيتموني أصلي، من ترك سنتي فليس مني. ولذلك الموافقة لا بد للمسلم دائما أن يخلص في عمله، أن يوافق سيرة وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الآن كما قلت لكم، الآن جاني الإنسان وقال لك يا أخي أنا كل جمعة حاباخذ عمرة. ليش يا أخي؟ قال يا أخي عمرة لله. طيب مختلفنا، وترى فيها اللي إذا تأخذ عمرة يوم الجمعة حيكون لك فيها بركة طوال أسبوعك. من فين الكلام هذا؟ من أين أتيت به أخي؟ وهذا لا، يعني أنت لما تبدأ الجمعة تأخذ عمرة حيكون باقي الأسبوع يعني كله بركة بسبب العمرة. يقول لا، كونك قيدت أجرا أو عملا بغير تقييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل. طيب يا أخي أنا والله يوم الجمعة فاضي، كل جمعة فاضي، وأبغى راح أخذ عمرة بس لهذا السبب. قال هذا السبب لا، ما في بأس، الله يوفقك ويتقبل منك، ما في مشكلة. لكن أن ترتب أجرا أو أثرا على عبادة بغير دليل بدعة، لا يجوز العمل به. يجيني واحد يقول أنتم والله امتحنتونا بدع بدع. لا يا أخي الكريم، القضية ما هي قضية تعنت، القضية قضية حب السنة، حب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني، يقول صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بأناس يقضون علي على حوضي فأعرفهم، فتأتي الملائكة فتطردهم فأقول أمتي أمتي، يعرفهم غير محجلين من أثر وضوء، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. هل نرضى بهذا أيها الأحبة؟ لذلك ينبغي الإنسان أيها الأحبة أن يتزود من العلم. وإذا عملت عملا فاعلم هذا العمل كيف، هل هو خالص لوجه الله، هل هو موافق لهدي رسول الله ولا لا. ولذلك انتشار البدع في الأمة الإسلامية كارثة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحبتي في الله، خلوني ركز على القسم الأول الإخلاص. يا إخواني رب عمل صغير جدا يعظمه أو تعظمه النية، ورب عمل كبير جدا تحقره النية. بسبب إيش؟ إخلاص وعدم إخلاص. يعني لما يقول لك سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 50000 درهم، سبق درهم 100000 درهم، النية. قد الإنسان يا إخواني يكون عنده أموال كثيرة جدا، ملايين، ويتصدق بهذه الملايين لكن رياء وسمعة، ما له أجر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. لذلك أيها الأحبة لابد أن نحرص على دائما استحضار الإخلاص في جميع أعمالنا، صلاتنا، صيامنا، ذكرنا، صدقتنا، صلتنا، تأليفنا، وعظنا، خطبنا، الإخلاص. ما في إخلاص ما في بركة. خذها من النهاية، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. العمل الصالح السنة، عدم الإشراك الإخلاص. لذلك أحبتي في الله مهم جدا الإنسان دائما يستشعر الإخلاص. ترى يعني القضية ما هي قضية الصور، ترى القضية قضية الجوهر. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص، هل في إخلاص ولا لا؟ لذلك فعلا لما يقول بعض السلف رب عمل قليل أو صغير تعظمه النية، وربما عمل كبير جدا تحقره النية. الأول في إخلاص صدق مع الله سبحانه وتعالى، والثاني ما فيه، فكيف يكون ذلك؟ لذلك أيها الأحبة، ينبغي للمسلم دائما أن يستشعر الإخلاص وأن يستحضر الإخلاص في عمله، وأن يريد به وجه الله، ليس رياء ولا سمعة ولا إطراء. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك المنافقون أيها الأحبة، لماذا سموا بالمنافقين؟ لأنهم أرادوا شيئا ظاهرا وأبطروا شيء باطن، أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما في إخلاص. عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي في مسجد رسول الله وخلف رسول الله، وكان يخطب في مسجد رسول الله أمام الناس، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. احذر، نحذر أيها الأحبة من عدم الإخلاص أبدا، انتبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عمل بدون إخلاص باطل، ما له قيمة، ما له قيمة. إنما الأعمال بالنيات، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أساس الأعمال الإخلاص والمتابعة. إذا ولد الإخلاص والمتابعة قبل العمل، إذا ما في إخلاص وما في متابعة كيف يقبل العمل؟ لذلك أيها الأحبة، كيف نحول عاداتنا إلى عبادات؟ هذا سؤال مهم. يمكن، يمكن. كيف بذلك؟ بطريق النية، بطريق النية. يعني الإنسان فينا يأكل ويشرب وينام ويمرح ويلعب. طيب أنا كيف أستطيع أن أحول هذه العادات، أعمالي 24 ساعة، أجعلها عبادة؟ النية. إذا أكلت احتسب أن هذا الأكل يقويك على العبادة، وأنه حلال، وتتقرب إلى الله بأكل الحلال ليعينك ويسددك ويأخذ بيدك لكل خير، أصبح أكلك عبادة. نومك، تنام، ليش تنام؟ واحد يقول والله طفشان أبغى أنام، واحد يقول لا أنا أنام بدري عشان أقوم الساعة 3-4 أتهجد أصلي، فأنا أنام حتى جسمي يرتاح وأخزن قوة وكذا وكذا، فأصبح نومه عبادة، نومه عبادة. طيب خذوا أيضا شيء أكثر غرابة، واحد جالس يلعب كورة أو يجري، واحد ليش تلعب كورة؟ قال طفشان أبغى ألعب كورة أضيع وقتي. طيب والثاني قال لا والله أبغى أنشط جسمي، لا قدر الله صار في قتال جهاد لمجاهد الكفار، جاء عدو واعتدى علينا نجاهد ضد ديننا وضد أنفسنا وأعراضنا. شوف الأول ما له أجر، الثاني يلعب ويمرح وله أجر. من الذي تغير؟ الصورة واحدة، الصورة واحدة، اللي تغير النية. رأيتم أيها الأحبة؟ أرأيتم؟ لذلك العاقل البصير الذكي العبقري هو الذي يستشعر إيش دائما كل هذه الأعمال أنها قربة إلى الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إني لأحتسب عند الله قومتي ونومتي، قومتي ونومتي. فالإنسان يستحضر أكلك شربك دائما، عملك مثلا مرحك، كل هذا احتسب فيه النية، أريد بهذا وجه الله، أريد أن يكون هذا العمل يقويني على الطاعة، يقويني على الخير، يقويني على فعل المعروف وترك المنكر. بالتالي حتصبح كل حياتك عبادة في عبادة في عبادة، فتهنأ بإذن الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا أصبحت في كل يوم فنوي الخير لكل الناس، انوي أنك تنفع كل الناس، تصبح حياتك كلها لله سبحانه وتعالى. توقفي ولا حب عند هذا الفاصل، ثم نعود لكم بعد ذلك، وصلى الله على محمد.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا، وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة في الإخلاص، وكيف نحول عاداتنا إلى عبادات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يقول: وإن في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان يأتي أهله له بها أجر. الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضع في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إن وضع في حلال. إذن أيها الأحبة، لا بد دائما وأبدا أن نستشعر النية في كل أعمالنا، أننا نريد بأعمالنا وجه الله. أكلك، شربك، نومك، حتى أتيانك لأهلك، حتى لعبك مع أبنائك وأهل بيتك، حتى خروجك لأن تتمشى مع أهلك أو تتنزه مع أهلك، حضور مجالس العلم، الاجتماعات، اجعل حياتك كلها لله، اجعلها فقط. الذي سيتغير فقط أنت ستعمل، ما حتغير شيء، الذي سيتغير من داخلك النية. فنيتك هنا يا عبد الله متى ما استحضرتها نلت الأجر العظيم. أيها الأحبة الأفاضل، أعمال القلوب مهم جدا أن ننتبه لها، أعمال القلوب، لأنها أهم من أعمال الجوارح، صدقوني. القلوب وأعمالها، إذا صلحت القلوب صلحت أعمالها. وأيها الأحبة، ترى العمل بالحقيقة ليس بالصورة. يعني بعض الناس قد يصلي لي 100 ركعة، 50 ركعة، 10 ركعات ما له أجر. وقد إنسان يصلي ركعتين مخلصا مقبلا على الله، خاشعا متذللا، يرفعه الله بها في أعلى عليين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، صح؟ لا، مو صح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا شك أن الكثرة مطلوبة، لكن ليست على حساب الكيفية. ولذلك الله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحسن يقوم على الصواب والمتابعة، الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك اليهود، يعني مثلا النصارى أكثر الناس عبادة، ينقطعون في الفلوات وكذا، لكن أبدا ضالون والعياذ بالله. فالقضية ليست قضية كثرة، قضية كيفية وصلاح. إذا جاءت الكثرة مع الكيفية الطيبة يا سلام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. طيب وإن كانت كثيرة يا الله، ما نور على نور. وبالتالي والأحبة، لا بد للمسلم أن ينتبه لأعمال القلوب. الإخلاص من أخص أعمال القلوب، فإذا وجد الإخلاص في القلب جاءت الخشية، جاء الخوف، جاء الرجاء، جاءت المحبة، جاء الشكر، جاء التواضع، جاء الافتقار، جاء الانكسار بمجرد الإخلاص أن يأتي لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة نحرص على أعمال قلوبنا، دائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أم سلمة رضي الله عنها ماذا تقول؟ أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا القلب، ألو إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك نحرص أحبتي في الله على قضية إيش؟ القلب، احرصوا عليها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإخلاص من أعظم أعمال القلوب. ولذلك لابد دائما أن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا، هل أعمالنا خالصة لله؟ فيها رياء؟ فيها سمعة؟ فيها كذا؟ أيها الأحبة الأفاضل، سأعطيكم حديث جميل تبين أهمية إيش؟ النية، الإخلاص، وأنك بنيتك قد تصل إلى أمور ما تستطيعها بفعلك. يقول صلى الله عليه وسلم وارعني سمعك، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. من هم يا رسول الله؟ قال أما الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحما، معنى الحديث يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحما وينفق في وجوه الخير. قال فهذا في أعلى المنازل، عنده علم وعنده مال، فهذا المال يسلط عليه العلم فيتقرب به إلى الله. قال فهذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله، لو أن لي مثله مال لفعلت مثله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فهما في الأجر سواء. سمعت يا رعاك الله، هما في الأجر سواء. سؤال، الثاني سوى شيء؟ لا، ما عمل شيئا، لكنه صادق في نيته، لو كان عندي فعلت مثله. قال فهما في الأجر سواء. وهذا معنى قول بعض العلماء أن المسلم والمؤمن يبلغ بنيته ربما أكثر ما يبلغ بعمله. فإذا جاءت النية والعمل هذا المطلوب أيها الأحبة. طيب الثالث، قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه خط عشواء، لا يعرف في الله لله فيه حقا ولا لذوي الرحم أو شيئا من هذا، ولا بل يخبط فيه خط عشواء، لا يصل رحم ولا يعرف الله فيه حق. قال فهذا في أخبث المنازل. طيب الرابع، قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. فعل شيء؟ لا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فهما في الوزر سواء. ما سوى شيء، لم يزني، لم يسرق، لم يشرب الخمر، لم 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 لم، ومع ذلك يقول فهما في الوزر سواء. ليش؟ لأنه هو نوى صادقا يفعل مثله، الثاني نوى صادقا أن يفعل مثل الأول، قال فهما في الأجر سواء، الرابع مثل الثالث فقال فهما في الوزر سواء. إذن يا أحبتي في الله، مهم جدا أعمال القلوب أن تهتم بها، أن تنوي الخير دائما، أن تكون إيجابي في حياتك، ما تكون سلبي، ما تكون دائما تفكر في أذية الناس، لا لا لا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما مضى في، تعرف ما خرج في غزوة تبوك إلا قلة من المسلمين الذين عندهم، جاء بعض الصحابة يا رسول الله احملني، أنا ما عندي شيء احملني، قال ما أجد ما أحملك عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ماذا قال عنهم؟ ماذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم؟ إن لكم إخوانا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا صعدتم جبلا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، إلا شاركوكم في الأجر منعهم العذر، منعهم العذر. شوف الإخلاص، مخلصين جاءوا يبكون يا رسول الله ما نجد احملنا. رأيتم أيها الأحبة، هل خرجوا إلى تبوك؟ هل شاركوا النبي في هذه الغزوة؟ هل تحملوا ما تحمل الصحابة؟ ومع ذلك بكل بساطة كانوا معكم، شاركوكم في الأجر. إذن أيها الأحبة، الإخلاص مهم جدا في حياتنا، في كل شيء، في كل صغيرة وفي كل كبيرة. استشعر الإخلاص يا عبد الله دائما، حتى كما قلت قبل قليل عاداتك أعمالك التي أنت دائما تعملها. يا أخواني كل واحد زينا ينام ويأكل ويشرب وينبسط ويطلع يتمشى ويطلع يتنزه ويطلع كذا، انوي بها، انوي بها دائما، استشعر النية، انوي بها وجه الله أنها تكون دافع وحافز لعمل صالح آخر. كل حياتك ستكون لله سبحانه وتعالى، ستكون لله. إذن مهم جدا أحبتي في الله استشعار الإخلاص لله في كل أحوالنا وفي كل أمورنا الظاهرة والباطنة. أحبتي في الله، ملمح مهم آخر، أنت مشيت في طريق وجدت ذلك المسجد الكبير، وجدت تلك الملحقات العظيمة، يعني مشروع جبار. طيب أنت ما دورك في مثل هذا الأمر؟ أولا تحمد الله أن في الأمة مثل هؤلاء من ينفق. الأمر الثاني ما أقول احسده، ديننا ما في حسد، هذا الحسد عند اليهود وعند ضعاف الإيمان. القضية الثانية، تمنى لو أن عندك مالا فتفعل مثله. يا سلام يا أخواني، حندخل في الصنف الثاني، حديث الذي ذكرنا قبل قليل، ما قلنا عنده مال وعلم، عنده علم بدون مال، ها؟ خلونا نتكلم عن الصنفين الأولين. فأنت الآن لما ترى مشروع مبارك، ترى قناة مباركة، ترى مشروع جبار رفع الله به الإسلام والمسلمين، أولا نحمد الله أنه موجود، ادعو الله لصاحبه، ثم قل لو أن عندي مالا لفعلت مثلها. لو كان عندي مال لبنيت مسجد، لأنشأت قناة، لكفلت أيتاما، لكفلت دعاة، لطبعت كتب، لأنجدت المسلمين، لفعلت، وأنت صادق. بالتالي أنت ستنال أجرا عظيما جدا 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 بقدر صدقك مع الله عز وجل، لأن الله يعلم السر وأخفى. الأمر الثاني أو الرابع الذي أريد أن أؤكد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه. حديث صحيح. إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه. ولذلك يا عبد الله إذا تمنيت شيء، تمنى يكون عندي مليارات، ليش؟ أبني المساجد، أكفل الأيتام، أغيث المسلمين، لا أترك مجالا من مجالات الخير إلا ضربت فيه بسهم. يا أخي إذا إحنا ما قدرنا بأفعالنا، دعونا نفعل بنياتنا. بنياتنا، النية مطية أيها الأحبة، كما سمعنا في الحديث، النية مطية. ولذلك أيها الأحبة، انوي الخير دائما، انوي الخير، ابذر الخير. لا يعني إذا ما استطعت أن تفعل بنفسك، يا أخي افعل بنيتك. خذ القصة الجميلة هذه. كان ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، يحج كل سنة، فيأخذ أهل مرو معه في قافلة وينفق عليهم من مرو في بلاد فارس إلى المدينة إلى مكة ويعيده. كان يطعم قافلته الفالوذج وجميع الطيبات ويبقى صائم، أمير المؤمنين في الحديث. يوم من الأيام خرج من مرو في قافلته، فمروا على قرية، لما دخلوا القرية رأى منظر شده. ما هو المنظر؟ رأى جارية صغيرة، بنت صغيرة، جاءت إلى مزبلة أكرمكم الله والملائكة، فوجدت غرابا ميت، أخذت الغراب ثم رفعت خمارها ووضعته ثم مشت. أخذت الميتة غراب، حتى لو كان حي ما يؤكل، فتبعها حتى دخلت البيت فطرق الباب، فخرجت: ما الذي ألجأك إلى هذه الميتة؟ قالت: نحن أيتام وقد أحلت لنا الميتة من 3 أيام، ليس لنا طعام إلا ما يلقى في هذه المزبلة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابن المبارك، تأكل الفلودج أنت وأصحابك وأموات وأبناء المسلمين يأكلون الميتة؟ فأمر بتلك القافلة كاملة فوزعها في تلك المنطقة، ثم نادى على أهل مرو: عودوا إلى بلادكم، لا حج لكم هذه السنة. ووزعت القافلة كاملة، ثم عاد إلى مرو. وصل إلى مرو وبات في تلك الليلة في بيته. ما الذي حدث؟ وإذا به يرى في المنام، يسمع هاتفا يهتف: حجا مبرورا،
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. لا إله إلا الله. حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. طبعا أيها الأحبة، المنامات نحن لا نعلق عليها أحكام شرعية، لكن هذا مما يستأنس به. هو خرج للجهاد، خرج للحج، ومع ذلك لما أنفق هذه القافلة كاملة في تلك في 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 تلك القرية وعاد لله عز وجل، فهو خرج خلاص، نوى وخرج. لذلك الله عز وجل لا يمكن أن يضيع عباده أبدا، فجاءت البشارة حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. نتوقف في هذا الفاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعودة مرة أخرى. أحبتي في الله، هذا الحديث كما قلنا واتفقنا على أنه من أعظم الأحاديث وعليه مدار الدين، وأنه أي عمل لا بد أن يكون محتويا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض السلف: العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا خالصا لوجه الله سبحانه جل في علا. ولك أيها الأحبة، نحرص أيما حرص على تحقيق النية الصادقة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء، لا سمعة، لا حب الثناء، لا حب الإطراء. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أحبتي في الله، تعالوا بنا نتكلم عن حديث من أعظم الأحاديث التي تبين أهمية الإخلاص في العمل، وأن القضية ليست قضية المظهر، إنما القضية قضية الجوهر، قضية هل العمل لله خالصا أم تشوبه شوائب. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا حدث بهذا الحديث ربما أغمي عليه مرة وثنتين وثلاثة، نشغ مرة وثنتين وثلاثة كما جاء اللفظ. ما هو الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. لن أترك لك المجال حتى تتفكر منهم هؤلاء الثلاثة، لأن بعض الناس أول من تسعر بهم النار يمكن اليهود، النصارى، يمكن الملاحدة، يمكن لا، مع الأسف. أول من تسعر بهم النار
هم من أمة محمد مع الأسف، مع الأسف. لكن إيش المشكلة؟ إيش القضية؟ ما هي الكارثة؟ النية. صور مشرقة لكن المآل مخيف، المآل نار والعياذ بالله. ما هي أو من هم هؤلاء الثلاثة الأصناف؟ اسمع يا رعاك الله. رجل قتل في سبيل الله، الله أكبر، قتل في سبيل الله، نعم، وأول من تسعر بهم النار، نعم. ما المشكلة؟ المشكلة أن النية ما هي خالصة لوجه الله الكريم، إنما الرجل ما كان يريد وجه الله. اسمع نكمل الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتي الله به عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: عبدي ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. يكذب على رب العالمين. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء، فقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. فتسحبه الملائكة على وجهه ويلقى في نار جهنم، نعوذ بالله. الصورة جميلة عند الناس، ما شاء الله، هنيئا له الشهادة، هنيئا له كذا، هنيئا له كذا. لا لا لا، انتبه. أنا ممكن أضحك على الناس لكن على رب الناس لا، لا يمكن. ولذلك كان رجل اسمه قزمان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل قتالا شديدا جدا جدا ما فعله أحد من الصحابة. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو في النار، هو في النار، يقاتل معك يا رسول الله، يجاهد دونك يا رسول الله. فقال أحد الصحابة: أنا صاحبه. فأخذ يتابعه. الرجل كان شجاعا وكان قويا مقداما، لكن الجراح أثخنته فما صبر، فذهب تحت أحد الأشجار فوضع صدره أو نصل صدره بين ثدييه فاتكأ عليه فقتل نفسه. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر. قال: أخبر الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أيها الأحبة، ينبغي الإنسان دائما أن يستشعر الإخلاص في عمله، ليست القضية قضية الناس يمدحوني. طب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لا شيء. يأتي الله عز وجل الثاني فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: عبدي ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس. قال: كذبت. كارثة والله حينما رب العالمين يكذب الإنسان على رؤوس الخلائق. وهذا رب العالمين سبحانه جل في علاه: إنما فعلت ذلك ليقال عالم، فقد قيل. يعني أخذت ثوابك في الدنيا، تريد الأجر من الناس، أخذت ثوابك في الدنيا، فقد قيل. أما عند رب العالمين لا، ما لك شيء. العمل ما كان لوجه الله، كان مشوبا بحب الثناء والإطراء، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. فتأتي الملائكة والعياذ بالله فتسحبه على وجهه ويلقى في نار جهنم. هذا العلم ما نفعه، حفظ القرآن ما نفعه، تعليم الناس ما نفعه. لماذا؟ لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه جل في علاه. لذلك أيها الأحبة، نحرص، لا بد أن نحرص على قضية استشعار الإخلاص، وأن هذا العمل لله خالصا، لا لدنيا ولا لغرض ولا لشبهة ولا أبدا، أنا أريد بعمل وجه الله سبحانه جل في علاه. طيب، نأتي على الثالث. فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفه: ماذا صنعت يا عبدي؟ قال: يا ربي ما تركت سبيلا يبتغى فيه وجهك إلا أنفقت وتصدقت وأعطيت وبذلت. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت، كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتأتي الملائكة فتسحبه فيرمى على وجهه في نار جهنم. هذه مشكلة، أن الإنسان يعطي ماله ويتصدق ويبذل حتى يقال المحسن الفلاني، الكريم الفلاني، يعني التاجر الفلاني الكريم. ماذا سينفعك الناس بكلامهم لك وبشكرهم إياك؟ هب أنهم رفعوك إلى أعلى شيء، ثم ماذا؟ هل رفعك الله ولا لا؟ هنا السؤال. هل هنا السؤال؟ لذلك أيها الأحبة بعض الناس يحب يعني تأتيه في مثلا في مكان خاص تطلبه شيء ما يعطيك، فإذا جئت أمام وسائل الإعلام وسائل الصحافة كذا مهما تطلب يعطيك، فهو لا يريد ذلك وجه الله، إنما يريد أن يثنى عليه وأن يذكر بخير وأن الناس يشكرونه على فعله. وهذا مرض والعياذ بالله، مرض داخلي، مرض قلبي، يعني كارثة بكل ما تعنيه الكلمة أيها الأحبة. فإذا هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله، مع أن الصور الظاهرة لهم صور جميلة جدا، صور يعني يتمناها كل إنسان، كل إنسان يتمنى أن يكون أن يموت شهيدا، أن يحفظ القرآن وأن يعلم العلم للناس، أن يكون ذا مال فينفق في سبيل الله، هذه صور مشرقة، لكن لأن النية كانت فاسدة كانت النهاية فاسدة، كان المآل والعياذ بالله يعني كارثة، نار جهنم. يعني كيف ماذا نفعل بها؟ نار جهنم، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك الجنة نام طالبها، وما رأيتك النار نام هاربها. اللي يعرف الجنة وما فيها ثم ينام عن طالبها يقول وين عقله؟ والذي يعرف النار وما عده الله عز وجل لأهلها ثم لا يفر منها أين عقله؟ لذلك يعني يا إخواني، يعني موقف أو وقفة كده سريعة، يعني أين طلب الجنة والحذر من النار في حياتنا؟ لا بد أيها الأحبة دائما أن نستشعر هاتين القضيتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك، من سأل الله الجنة في يوم ثلاث مرات قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، ومن استجار بالله من النار في يوم ثلاث مرات قالت النار اللهم لا تجعله من أهلي. هل استشعرنا هذا؟ مع الأسف بعض الناس يمكن يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر وهو ما سأل الله الجنة وما استجار بالله من النار. ليش؟ هل الدنيا وأفعال الدنيا ومشاغل الدنيا وشركات الدنيا ومؤسسات الدنيا وبيوت الدنيا ونساء الدنيا تمنعنا عن أهم قضيتين في حياتنا؟ كيف نظفر بالجنة ونفر من النار؟ وهذا لا يكون إلا إذا رضي الله عنا، ولا يرضى الله عنا إلا إذا عبدنا الله وحققنا التوحيد. لذلك أحبتي في الله، هاتان قضيتان ينبغي دائما وأبدا أن نستشعرهما في ليلنا وفي نهارنا. أخواني يعني الكلام عن الجنة والنار يأخذ وقت طويل جدا، لكن ما فيها من وصف في الجنة هذا يرغبنا. أقل واحد في الجنة يا أخواني من يملك 10 أضعاف الدنيا، هل سمعنا بأن أحد ملك الدنيا؟ أقل واحد في الجنة يملك 10 أضعاف الدنيا. والنار أيها الأحبة يكفي أن مجلس الكافر في جهنم والعياذ بالله كما بين مكة إلى المدينة، 400 كيلو حجمه مجلسه، ما بين منكبيه مسيرة 300 3 أيام للراكب، ضرسه كجبل أحد، سمك جلده 40 ذراعا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أحبتي في الله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحبتي في الله، دائما استشعروا الإخلاص في أعمالكم والمتابعة لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها